بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في حلقات الماضية عن السعادة، وبينا أن الله جل وعلا إنما جعل السعادة لمن أطاعه، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه، وبين جل وعلا أن انشراح الصدر إنما يكون للمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. فجعل الله تعالى من أعظم ما يمن به على عباده أن يشرح الله تعالى لهم صدورهم، وييسر لهم أمورهم، أن يرفع الله تعالى بذلك قدرهم ويضع عنهم وزرهم. وبعض الناس يتطلب السعادة في معصية الله تعالى، فيظن أن العاصي هو الذي يكون سعيدا، يتطلبها في شرب خمر أو معاقرة فاحشة أو وقوع في ضلال من أنواع الضلال إلى غير ذلك. أحيانا أيها الأحبة، يبتلي الله عز وجل بعض العباد بأمراض ترجعهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال: وربما صحت الأجساد بالعلل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد لعبد خيرا أصاب منه. لعلي في هذه الحلقة أقف معكم على بلاء قد شهدته والله بنفسي، وقد عايشت فصوله شيئا فشيئا. في يوم من الأيام اتصل بي أحد الشباب ممن درستهم في الكلية، اتصل بي قال: يا شيخ، قلت ما تريد؟ قال: يا شيخ، أنا أريدك أن تزورني في البيت بعدما تخرج. قلت له: طيب لماذا لا تزورني أنت؟ أنت لعلك أكثر فراغا مني. قال: أنا ما أستطيع أن أزورك، زورني أنت. ثم وصف لي طريق منزله، ذهبت إليه، طرقت عليه الباب، فتح أخوه الطريق. قلت له: أين فلان؟ قال: فلان موجود في غرفة الجلوس، ادخل إليه. قلت: طيب لماذا لا يخرج إليه؟ قال: لا يستطيع. فدخلت فإذا صاحبي الذي كان لا يستطيع أن يدخل مع الباب من كبر جسمه ونضارة وجهه، وهو من أرفع العوائل، وقد أتى الله من المال ما أتاه، إذا هو أيها الإخوة والأخوات كأنما هو مسواك قد لبس ثوبا وضع على سرير، بجانبه عكاز لأجل أن يمشي، وبجانبه أيضا جهاز يلبس في الرجل لأجل المشي ومجموعة من الأدوية. حقيقة لما رأيته فزعت، أقبل يريد أن يسلم علي، أخذ يتمسك بالجدار والكرسي وبالسرير فلم يستطع، فسلمت عليه في مكانه. جلست، قلت له: يا فلان، أنت قد آتاك الله عز وجل ما آتاك، أنت كنت أيام دراستك تسابق الريح من قوة جسدك ومن نضارة وجهك، فما الذي أصابك بمثل هذا المصاب؟ قال: اجلس وانا اعطيك قصته. قلت له: ها. فخفض رأسه قليلا ثم رفعه الي ثم قال: انا يا شيخ تخرجت من الكلية. قال: ثم اصابني ما يصيب الشباب عادة من الزهو بعد تخرجهم. قال: ومضت علي الايام سريعة وانا افكر في حياتي، اتزوج، ابني منزلا، اشتري سيارة، افعل كذا وكذا. قال: ثم بدأ يصيبني صداع يسير في الرأس، فاخذت اكل المسكنات لاجله. قال: مرت الأيام، بدأ هذا الصداع يزداد شدة، ثم بدأ يصيبني معه ضعف في البصر. قال: ذهبت إلى أحد الأطباء، إلى أحد المستشفيات، دخلت عليهم، قلت لهم: أنا مصاب بصداع شديد وبضعف في البصر، فانظروا ما هي المشكلة عندي. عملوا لي بعض التحاليل السريعة، ثم قال لي الطبيب: نحتاج إلى أشعة مقطعية للرأس. قلت: طيب حسنا افعلوها. قال: لا، عندنا زحام، اذهب الى مستشفى خاص وافعلها ثم تعال. قال: ذهبت الى احد المستشفيات ثم رجعت اليه بالاشعة. قال: فلما نظر اليها قال: لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، اجلس. قال: فجلست، ثم طلب لي شيئا من الشاي والماء. قال: ثم رفع سماعة الهاتف ونادى مجموعة من الاطباء الاستشاريين الكبار. قال: فاجتمع عنده مجموعة منهم. يقول: فلما بدأوا يتناقشون باللغة الإنجليزية وأنا ما أفهم ماذا يقولون، حتى أمضوا في ذلك نصف ساعة أو ساعة، ثم خرج الأول فالثاني فالثالث. قال: فبقي منهم اثنان. التفت إلي أحدهما ثم قال: يا فلان، قلت: ما تريد؟ قال: أنت كبير، ما يحتاج أن نقول لك أحضر ولي أمرك. قلت: ما هو قصدك يا دكتور؟ فقال: اسمع، قلت: ما تريد؟ قال: أنت مصاب بورم في الرأس، سرطان كان خاملا والآن تهيج وبدأ يكبر ويضغط على عروق العين من الداخل، في أي لحظة قد يزيد هذا الضغط فتتفجر عروق العين ثم تصاب بالعمى ثم تتفجر عروق الدماغ فتصاب بنزيف بالدماغ وتموت. قلت يا دكتور انا تخرجت من الكلية قبل اشهر انا سأتزوج. قال لا انا ما اريد قصة حياتك، انا اقول لك ما انت مصاب به وينبغي ان تدخل الليلة الى المستشفى وغدا ان شاء الله تعالى نقص عظم الجمجمة ثم نخرج الورم ثم نعيد العظم مرة اخرى. يقول لما قال لي عظم جمجمة وورم وعملية خفت، قلت لا والله لا تعمل لي شيء. قال ثم خرجت من عنده بالقوة، فلما خرجت تحيرت اين اذهب، اذهب الى بيتنا ام اذهب الى صيدلية واخذ مسكنا وانام والذي يكتبه الله عز وجل يحصل. لكنني بعد تفكير يسير ذهبت الى مستشفى اخر ودخلت عليهم. دخلت على الطبيب قلت يا دكتور انا مصاب بصداع في الرأس وضعف في النظر، انظر ما هي المشكلة عندي. قال فنظر الطبيب ثم قال نحتاج الى بعض الاشعة، عملوا لي بعض الاشعة والتحليلات، ثم قال نحتاج الى اشعة مقطعية للرأس. قلت له الاشعة قريبة السيارة معي. قال نزلت ثم احضرت الاوراق له، فلما رآها اصابه ما اصاب صاحبه الاول من الذهول، ثم قال تفضل اجلس. قال فجلس، ثم نادى مجموعة من الاطباء كصاحبه الاول. قال ثم التفت الي بعدما تناقشوا مع بعضهم البعض وانا اذكر الله واسبح واعلم انه لن يقع لي الا ما كتب الله تعالى. قال ثم التفت الي احدهم ثم قال لي يا فلان، قلت نعم ما تريد؟ قال انت مصاب بورم في الراس يضغط على عروق العين، تتفجر عروق العين تصاب بالعمى ثم تتفجر عروق الدماغ ثم بعد ذلك تموت. قال فلما قال لي تموت خفضت راسي ثم رفعته وقلت لا حول ولا قوه الا بالله، اموت هكذا فجاه اموت؟ لكن يا دكتور، قال المهم اليوم لا بد ان تدخل الى المستشفى ونعمل لك العملية غدا بعيد، قد لا تعيش للغد اليوم. قال قلت له حسنا اعطني سماعة الهاتف. اخذت سماعة الهاتف اتصلت على والدي وقلت له انا في المستشفى اود منك ان تحضر الي. جاء ابوه عمره قد تجاوز 70 سنة وهو رجل كبير في السن وابوه مجموعة من الامراض. يقول فلما جاء الي ابي قال ما الذي جاء بك الى المستشفى، انت ما اخبرتنا انك ستأتي، ما هي المشكلة؟ قال ثم قلت له يا ابي أنت تذكر أنه يصيبني صداع دائم في البيت؟ قال نعم. أراك تطلب في أحيان كثيرة مسكنات. قلت حسنا لكنني يا أبي ذهبت إلى المستشفى الفلاني ثم جئت إلى هذا المستشفى وكلهم قد أخبروني أني مصاب بورم في الرأس. قال فلما قلت له ذلك خفض رأسه ثم جلس على الأرض. قال ورم سرطان لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا نرسلك مع أخيك في أمريكا، له أخ في أمريكا أيها الأخوة والأخوات يعالج منذ سنة من مرض السرطان، وقد رأيته بعدما رجع وأتوفي، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه ويغفر لنا وله وموتى المسلمين. يقول فلما قلت لأبي ذلك جلس وقال هذه الكلمات، ثم تذكر أخي فلان الذي مات قبل 4 سنوات وأخي الثاني الذي هو الآن في أمريكا لا يدري ما حاله وينظر إلي أنا. يقول فأخذ يبكي ثم التفت إلى الطبيب. قال يا دكتور طيب ما هو المرض؟ فأخبره به الطبيب. ثم قال الطبيب لا بد الليلة أن يدخل إلى المستشفى. فقال أبي لا، أعطنا الأوراق ونرسله ليعالج في أمريكا. يقول أخذ أبي الأوراق ثم خرجت معه ثم تمت الحجوزات بسرعة ثم سافرت سريعا إلى أمريكا مع أحد إخواني. لما وصلنا إلى أمريكا مباشرة عملوا لي بعض التحليلات السريعة ثم أدخلوني إلى غرفة العمليات، قصوا عظم الجمجمة من فوق ثم أخرجوه على جنب مثل الصحن الصغير الذي يوضع احيانا مع فنجان الشاي، يقول اوضعوه على جنب العظم. قال ثم اخرجوا الورم اكبر من البيضة بقليل، وضعوا الورم جانبا ثم بدأ الطبيب يعمل في العملية. قال اثناء العملية اصبت بجلطة في الدماغ. قال فلما اصبت بهذه الجلطة اضطرب الطبيب وحرك بعض الاعصاب في الدماغ خطأ فاصبت بشلل نصفي للجهة اليسرى كلها فورا. قال لما رأى الطبيب ذلك أعاد العظم إلى مكانه وخيط الجلد فوقه ثم حملوني كالجنازة وأدخلوني إلى غرفة الإنعاش. قال جلست هناك، أمضيت 4 ساعات أو 5 في غرفة الإنعاش فأصبت بجلطة في الرجل. أخرجوني من الإنعاش أدخلوني إلى غرفة العمليات وفتحوا صدري وجعلوا لي سنترا صغيرا على أحد شرايين القلب ثم بعد ذلك خيطوا الصدر وأرجعوني إلى غرفة الإنعاش. قال جلست فيها قرابة 5 أو 6 ساعات فأصبت بنزيف داخلي في الرئة. أخرجوني أرجعوني إلى غرفة العمليات وفتحوا صدري وعالجوا هذا النزيف ثم أغرقوه مرة ثانية وأرجعوني إلى الإنعاش. قال جلست في غرفة الإنعاش 24 ساعة وقد سكنت حالتي وبدأت تتحسن فارتاح الطبيب قليلا. قال وفجأة بدأت تضطرب حالتي وبدأت ترتفع حرارتي وتنخفض ويصيبني أمور عظيمة. يقول ثم لما عمل لي الطبيب بعض التحليلات وجد أن العظم الذي في داخل العملية مصاب بالتهاب أخرجني من الإنعاش. ذهب بي إلى غرفة العمليات وضعوني على السرير خدروني تخديرا تاما نزعوا الجلد أخرجوا العظم وضعوه على جنب أرجعوا الجلد مرة ثانية. سألته أنا قلت له يا فلان أين عظمك الآن؟ قال عظمي عندهم يا شيخ سأذهب إليهم بعد 6 أشهر لتركيبه مرة أخرى في رأسي. قلت له طيب والآن؟ قال الآن أنا على هذا الحال أنشأ على عفاز وأفعل. ثم قال لي أريدك يا شيخ أن تقرأ علي الرقية الشرعية. ونعلم أيها الإخوة والأخوات أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على المريض يضع يده أحيانا على الذي يألم من جسده ثم يقرأ عليه شيئا من القرآن. قال يا شيخ أريدك أن تقرأ علي الرقية الشرعية. أقبلت عليه فوضعت يدي على رأسه وجرت العادة أنك تضع يدك على جبهته وبقيت أصابع على الرأس. والله يا إخواني وأخواتي لما وضعت يدي على رأسه ما كانت تستقر على جبهته حتى دخلت أصابعي في داخل رأسه. هذا كله من غير عظم. فلم أتحمل فأبعثتها وضعتها على صدره وقرأت عليه شيئا من القرآن. ثم إن الله تعالى بعد ذلك من عليه بالشفاء وهو الآن ولله الحمد من الصالحين بل من الدعاة إلى الله تعالى الذين أصلح الله تعالى بهم كثيرا من الناس. أيها الأحبة الكرام إنك إذا تأملت في حاله وجدت أنه لا يزال شابا عمره 21 سنة تقريبا وفي عنفوان شبابه عائلة من أكبر العوائل لكن إن الحوادث قد ينزلن أسحارا كما قال القرطبي رحمه الله تعالى بين الفتى مرح الخطى فرحا بما يسعى له إذ قيل قد مرض الفتى إذ قيل ذات بليلة ما نامها الرجل بدأ يمرض إذ قيل أصبح بائسا لا يرتجى إذ قيل أصبح بائسا ومعللا وموجها إذ قيل قد مات الفتى. كم من إنسان اليوم لو سألته كيف تعيش لقال لك أنا والله أعيش بخير. طيب كيف طاعتك لله هل تتوقع أن ينزل بك الموت اليوم أو غدا؟ لقال لك لا أعوذ بالله أنا إن شاء الله الآن عمري 20 سنة بعد 5 سنوات أتخرج من الجامعة ثم بعد 5 سنوات أنا أكون قد بنيت بيتا واسعا ثم بعدها بسنتين أو 3 أكون قد فعلت كذا ثم بعدها ب4 سنوات أكون فعلت كذا. ثم يبدأ يخطط لك هذا التخطيط الطويل لمستقبله أو يعيش أحلام اليقظة أحيانا لعدة سنوات أمامه لكنك لو قلت له ها قد تموت فجأة قال لا أموت أي ماذا أعددت لآخرتي. هذا حال بعض الناس الذين قال الله تعالى عنهم إنهم إذا جاءهم الموت بدأ بعضهم يصيح ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة؟ الحياة الآخرة التي يتقدم إليها. يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد لكن الآخر الذي استعد. قال جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة التي تتمأنس بالطاعات في الدنيا أمرها الله بالصلاة صلت أمرها بالصوم صامت أمرها بغض البصر غضت أمرها بحفظ الفرج حفظت أمرها بحفظ السمع حفظت. انظر إلى هذا الذي لا تزال تتابع عليه الطاعات يقول الله تعالى له يا أيتها النفس المطمئنة ما هو جزاؤك؟ ارجعي يا ربك راضية مرضية مرضيا عنك عند الله تعالى راض عنك وأنت إذا راضية بما أتاك الله تعالى راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم أيها الأحبة الكرام إن العبد إذا تأمل في حياته أصلا وجد أن الحوادث قد ينزلن أسحارا قد ينزل بك الموت أحيانا وأنت في طائرة أو يهجم عليك هجوما وأنت في فصلك أو يهجم عليك أحيانا وأنت في الملعب وأنت في المركز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يبعث أحدكم على ما مات عليه. وانظر إلى ذلك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لباس الإحرام وأخذ يربي للملك العلام يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ويلبي أتى حجه فجأة تعثرت به ناقته فسقط من عليها فانكسرت رقبته ومات وهو محرم. فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه الإحرام نفسه اجعلوه له كفنا كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا رأسه لماذا يا رسول الله ما نطيبه؟ طيب مات؟ لا، لا يزال له احكام المحرم، المحرم لا يتطيب ولا تغطي رأسه، كذلك لأن المحرم لا يغطي رأسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقربه طيبا ولا تغطي رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، الناس يبعث بعضهم يوم القيامة زانيا، يعني أعوذ بالله، ما كان يزني، يبعث يوم القيامة ويغني، يبعث يوم القيامة راقصا، ما كان راقص. هذا الرجل يبعث يوم القيامة ملبيا، لماذا؟ لأنه أطاع الله عز وجل حق طاعته، وجعل الله تعالى له القبولة في الأرض والمحبة في السماء. لماذا؟ لأنه أقام ما بينه وبين الله تعالى وصار مستعدا دائما للقاء الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أختم ينبغي أن ننتبه جميعا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه إلى الاستعداد للنزول والوقوف بين يدي الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. ها، عندك عمل صالح سوف ترى، إن كنت قد قدمت صالحا فترى صلاة وصوم وغض بصر وقيام ليل وبر والدين، جهاد في سبيل الله، انفاق في سبيل الله، إلى غير ذلك. وينظر أسأل منه، ينظر إلى يساره فلا يرى إلا ما قدم، يرى أنواع الأعمال الصالحات. أما إن كان لم يقدم صالحا فإنه إذا نظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، فيرى أشرطة أغاني، أشرطة فيديو، تذاكر سينما، تذاكر تذاكر دخول إلى مراقص، صديقات فاجرات، وقوع في فواحش. ينظر اليسار، يمكن نجد لنا صلاتين أو صومين أو آيتين قرأناها أو صدقتين أو نحوه، فلا يجد إلا ما قدم من الأعمال الفاسدة. قال صلى الله عليه وسلم: ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق ثمرها. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلق العبد يوم القيامة بين يديه فيقول له: يا عبدي، ألم أصح لك في بدنك؟ يقول: بلى يا ربي. قال: ألم وسع لك في رزقك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول الله تعالى: ألم أذرك ترأس وتربع، يعني ترأس على الناس وتضع إلى الناس؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ ها، أعددت إعدادا حسنا للقائي؟ فيخفض رأسه ويقول: لا يا ربي، ما أعددت شيئا. عندها يقول الله تعالى: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يؤمر بعذابه. فمن يولى حبه أعوذ بالله يود أن يكون في هذا المقام بين يدي الله تعالى. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير، ونعوذ بالله تعالى أيضا من الأمراض والأسقام ومن الأدواء والأورام. نسأل الله تعالى أيضا أن يشفي المرضى من المسلمين وأن يجعلنا هداة مهتدين. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.